بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أحييك أخي الفاضل، أتوجه بالتحية إلى جميع الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
الحقيقة لا بأس بذكر الخارطة في جواب سؤالكم قبل الدخول إلى التفاصيل التي نزمع البحث والحديث عنها. الخارطة العريضة لا شك عند أحد من شيعة ومدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، بعد الفراغ عن المعتقد الحق بالإمام الثاني عشر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأنه ولد سنة 255 للهجرة، وربما قيل نادرا 256 للهجرة إلى 260 للهجرة، سنة استشهاد أبيه الإمام العسكري صلى الله وسلامه عليه وسلم قبل أبي، لا شك عند أحد من الشيعة بعد هذا المعتقد الحق الواضح البديهي في أن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه بقي يتواصل مع شيعته عبر شخصيات أربعة أصيلة على التعاقب. على التعاقب يعني مش أربعة في وقت واحد، قد يكونون موجودين فيزيائيا، بعضهم شاب بعضهم طفل بعضهم كبير بعضهم شيخ في زمن واحد، لكن مقصودي بشخصيتهم الحقوقية أن الإمام بقي يتواصل مع شيعته من خلال واحد من هؤلاء الأربعة على التعاقب. أولهم عثمان الشيخ الجليل عثمان بن سعيد العمري، ثاني ابنه محمد بن عثمان بن سعيد العمري، الثالث الحسين بن روح النبختي، الرابع علي بن محمد السمري أو السمري، وبعضهم احتمل أنها الشمري، لكن الموجود السين المهملة للمعجمة في المصادر. هؤلاء الأربعة هم الذين تواصل الإمام عبرهم حصرا
فقط
مع شيعته من سنة 260 للهجرة، يعني من التاريخ بالدقة الثامن من الربيع الأول سنة 260 للهجرة، اليوم الذي استشهد فيه الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، إلى أواسط شعبان أو أوائله على كلام، حيث توفي السفير الرابع الشيخ الجليل علي بن محمد السمري. وهذه عقيدة مسلمة في السفر، لا شك ولا ريب فيها عند أحد.
جميل.
وكل ما خرج عن الإمام في هذه المدة عندنا في أدبياتنا من توقيعات من رسائل من أجوبة مسائل من إرشادات صدرت من الإمام ابتداء، لأن مش مثل ما البعض يتصور أن التوقيعات، واللي رح نفرد لها إن شاء الله كلام في ثنايا الأبحاث القادمة، كلها كانت أجوبة مسائل، لا، بعض الأوقات كان الإمام ابتداء يبتدئ الشيعة بتوجيه من عنده. طبعا قد تقلي ويقلي حدا من الإخوة المشاهدين في شيء اسمه توقيعات بعد عصر الغيبة الصغرى، هذه غير منضبطة وربما نثق بها، لكن ما عندنا طريق علمي
جميل
دقيق لإثباتها.
جميل.
لا تعد جزء من الاعتقاد الحق.
جميل.
لذلك
لبعض الناس
رح يجي،
يعني فليتبهوا لهذا النقطة
بالضبط، رح يجي. التوقيعات المنضبطة بشكل علمي بشكل مقنن في مدرسة أهل البيت المتفق عليها إنما كانت في هذه الفترة الزمنية، وإنما خرجت
إلى العالم
ومن أدبيات خاصة، إنما خرجت عبر واحد من هؤلاء السفراء الأربعة دون غيره
فقط،
حتى ما كان يخرج إلى أعظم علماء الشيعة اللي هم في الذهنية العامة الشيعية أعظم من هؤلاء السفراء ربما.
جميل.
يعني مثل الشيخ الحميري في الملأ الشيعي في ذلك الوقت ينظر إليه من جهة علمية. لا أتكلم عن المقامات الإلهية الربانية الآن،
لا أنا بالقطب
دوره كفقيه كمحدث كبير كأستاذ دراسات دينية إلى آخره، موقعه في البيئة الشيعية ربما كان أكثر وأكبر من بعض هؤلاء الصفات،
وأعلم قد يكون مثلا،
وقد يكون أعلم
مثلا،
لكن فضلهم من حيث الدور، من حيث أنهم قوام الإمام. أنا لا أتكلم الآن عن الفضائل،
واضح.
أتكلم حتى هؤلاء، أقول حتى كبار علماء الشيعة لم يدعي أحد منهم أنه خرج إليه شيء من الإمام إلا عبر هؤلاء.
جميل،
وهذا جزء محصول مهم من القضية،
أمر محصول
وأنا متفق عليه في
جميل. جميل.
مش محل كلام. فالشيعة متفقون على أن الإمام أبقى قناة اتصالات مقننة معهم ضمن نظام متكامل يأتي البحث عنه إن شاء الله.
إن شاء الله.
رأس الهرم فيه المشافه للإمام، المتواصل مع الإمام، المتصل بالإمام، هو واحد من هؤلاء السفراء، السفير الأول الشيخ عثمان بن سعيد العامري. هنا مهم، ما راح أدخل إلى سيرة السفراء، لكن من المهم
الإضاءة،
الإضاءة على نقطة
وهي
أن الشيخ عثمان بن سعيد العامري، الشيخ الأجل، الشيخ عثمان بن سعيد العامري لم يولد ابن ساعته. هذه مهمة.
جميل.
لم يولد، واضح، ولد فيزيائيا ابن ساعته ككل مولود، لم يولد كشخصية شيعية وكيل باب سفير للإمام المهدي ابن ساعته.
كان يتهيأ.
الشيخ عثمان بن سعيد العامري كان وكيلا عاما
الله
وكان للإمام الهادي.
الله
وكان وكيلا عاما للإمام الحسن العسكري.
الله الله.
وما ورد في حقه
في الرواية
من قبل الإمام الهادي وما ورد في حقه من قبل الإمام العسكري عليه السلام، هو وابنه محمد السفير الثاني،
واضح،
نذر أن نجد له نظيرا إلا في حق من هم في القصبة العليا من أصحاب الأئمة أمثال زرارة ومحمد بن مسلم وهؤلاء.
زرارة بن أعين
مثلا، الرواية الصحيحة المتفق على صحتها، الرواية الصحيحة المتفق على صحتها عند الشيعة التي وردت عن الإمام الهادي والعسكري صلوات الله وسلامه عليهما، العمري وابنه ثقتان في نقل ثقتاي، بما تعطي هذه من معنى الخصوصية مع الإمام.
معصوم
يعني يحكي. مرة بقول فلان ثقة غير كون المعصوم عم يحكي، المعصوم عم يحكي، هذه في حد ذاتها نقطة أول
طبعا طبعاً.
مرة أخرى بيقول ثقتان، مرة بقول فلان ثقة، مرة بقول ثقتي.
الله،
فما أديا إليك عني فعني يؤديان، وما قالا لك فعني يقولان، فاسمع لهما وأطع.
الله،
فإنهما الثقتان المأمونان.
رواية موجودة عن
صحيحة السند بأعلى درجات العلم. حتى عالم عظيم مثل السيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه في مبحثه في الأصول، في دراساته العليا في الأصول، في بحث حجية خبر الواحد، عندما ينقل هذه الرواية يقول هناك، مع أنه خبر واحد مروي في كتاب الكافي، نتيجة قراءته للسند الحديث من الشيخ الكليني إلى السفير، يقول هذا الحديث مطمئن اطمئنان شخصي بصدوره عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا متفق عليه. السفير الأول كان وكيلا وبابا، سفيرا عاما للإمام الهادي، ثم للإمام العسكري، ثم الإمام العسكري أخبر الشيعة بأنه سيكون وكيل عام لولده الإمام المهدي صلوات الله وسلامه.
كأنه سمعت شكاً، كأنه معه وكيل مطلقة، مش مطلقة هو عن الإمام المعصوم، بس لما يقول نحن أنه عنده فيه وكالة مطلقة
لا شك، واسمع لهما وأطع، انتهى بعد.
الله الله.
ولذلك على ما يبال الشيخ العمري، وإن كان هذه معلومات تفصيلية ربما تأتي، عندما يسأله شخص يقول له، بيعطيه عبارة في أمر ديني عادي مستحب من المستحبات أو سنة من السنن، إني أنا هيك بدعي أو هيك بعمل، بيقول له الراوي، بيقول له هذا تجارب من عندك والله كذا، فيبكي ويستنكف استنكاف عظيم ويقول معاذ الله أن أقول شيئا في الدين من عندي.
ما رده صاحب العصر. الله
جيد. هذه النقطة أنا بهمني غير اليوميات غير يوميات السفراء. إذا بتحب ندخل في اليوميات ندخل إن شاء الله في حلقات قادمة، لكن خليني على مستوى الخط العريض حتى ما تضيع البوصلة الأساسية. على مستوى الخط العريض عموم علماء الشيعة، عموم الشيعة متفقة كلمتهم من غير نكير أبدا
على وثاقة السفير،
على وثاقة وجلالة ووكالة وسفارة السفير الأول في زمن الإمام الهادي، في زمن الإمام العسكري، في زمن الإمام المهدي بعد استشهاد الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، والمقام الذي ارتقى إليه الشيخ عثمان بن سعيد العمري في هذا المجال لم يرتقي إليه أحد باتفاق الشيعة. وهذا بفسر لنا قضية
أخرى
لازم يعرفوها الإخوة والأخوات بشكل واضح. أني بقدر ما تتبعت في ناس ادعوا السفارة المزورة، شلمغاني وحلاج وشريعي أو سريعي وفلان ومحمد بن نصير النميري وفلان، ها لم أجد أحدا ادعى سفارة أو وكالة أو شيئا من ذلك في زمن السفير الأول.
الله،
كل اللي ادعوا بدأت ادعاءاتهم من زمن السفير الثاني فما بعد،
من ابن عثمان وطلوع.
أيضا ما أثروا بالذهنية الشيعية العامة، وإن أثروا على أشخاص بصة سذجاء
كان سذج بسطة طاير على زمن ثلاث أزمين للأئمة إنجاز التعبير زمن المصر.
كرس يا أخي، هذا في زمن التأسيس أمر لا يمكن أن نعبر عليه ونمر مرور الكرام، بحيث صار الشيعة ضمن النظام اللي رح نشرحه بعدين، صار الشيعة عندهم إمام معصوم في تلك الحقبة وراء شيخ عثمان بن سعيد العمري، عندهم فقهاءهم، وبالمناسبة مش معروف عنه الشيخ عثمان بن سعيد العمري عظمة الفقهاء، قد يكون فقيه بمستوى المستوى مش معروف عنه،
جميل.
مش معروف عنه أنه والله في مستوى الشيخ الحميري في الفقهاء كعلم،
جميل.
لكن حتى الشيخ العمري وأحمد بن إسحاق القمي وفلان كبار فقهاء الشيعة، كبار عظماء الشيعة يا أخي، كبار متكلمي الشيعة، أبو سهل النبختي فلان، اللي هم مؤسسو بالمعنى المدرسي علم الكلام الشيعي، ها
نعم.
صاحب كتاب الياقوت أبو سهل النبختي مولانا، كلهم هؤلاء مسلمون تسليم تام للشيخ عثمان بن سعيد
الله،
بلا نكير بلا كلام، بحيث لم يتجرأ أحد أن يدعي حتى على مستوى الدعوة.
ما فعلنا بتاريخنا أنه حدا
أبدا.
مو بس مو بس أنه يدعي أن يكذب خبرا،
هذه شو قيمتها أنور؟ قيمتها أنه في زمن التأسيس وحقبته الزمنية مش يوم يومين،
امتد بعد عام ثلاثة أيام،
امتد لا حتى في زمن الغيبة،
وفي زمن الغيبة
امتدت سفارة الشيخ عثمان بن سعيد إلى سنة 305.
تاريخ تاريخ،
يعني إذا بدي أعطي شوي بين قوسين، الشيخ عثمان بن سعيد العمري بالإضافة إلى وكالته في زمن الإمام الهادي في زمن الإمام العسكري من سنة 260 إلى 305 قديش؟ 45 سنة تقريبا، جيد. وراءه ابنه من سنة 305 إلى 320
15 سنة،
الحسين بن روح من زمن 320 إلى زمن 326
6 سنين،
العلي بن محمد السمري من 326 إلى 329 3 سنين وشيء ونص تقريبا، هيك الترتيب الزمني للسفارة. في زمن الشيخ عثمان بن سعيد اللي قاتل الأمور في مرحلة تأسيس 45 سنة، ثلثا زمن السفارة بمعنى الغيبة الصغرى،
جميل.
كان عنده لم يدعي أحد أبدا. شو صار بهالفترة؟ تعودوا الشيعة
عليه
على الفترة الجديدة، لا تعودوا على أنه بعد الإمام، يعني الشيعة صحيح الإمام العسكري غائب عن أبصارهم بس معروف قاعد بسامرة، والإمام الكاظم غائب عن أبصارهم بس معروف أنه بسجن هارون غير الرشيد،
نعم نعم نعم.
وهكذا لكن الجو الجديد أنه مش معروف،
جميل.
لا عنوان ولا شيء، يعرفون المعنون
كان ثقة أهل البيت،
وثقة علماء شيعتهم مهما علقت قصبت هؤلاء العلماء.
صاحب كعب عالي
بلا كلام.
جميل.
بلا كلام.
جميل.
يعني الشلمغاني اللي كان
في
اللي كان في تلك الفترة عالم كبير. الشلمغاني والشخصية عادية.
نعم.
وجيد نتوقف عنده حتى نتحذر من الشخصيات المزورة.
من علماء تدعي. آه
أحسن.
جميل. أحسن. جميل. جميل.
كان فقيه الرجل وكان له مدة استقامة وكان لديه كتاب في الحلال والحرام يصنف بحسب أدبيات هذا العصر في مستوى رسالة عملية.
الشلمغاني. أي صحيح صحيح.
الشلمغاني مش شخصية عابرة.
وأساسا
ما بيقدر حدا من الفراغ يدعي. وعنده أساليب غريبة عجيبة. ضروري نحكي عن هالأساليب حتى نحكي عن أصحاب المخاريق في مثل عصرنا اللي بيدعوا نتيجة منام ونتيجة سحر ونتيجة بيجيك بالمنام ونتيجة ما أدري ماذا.
صار يبنى مصير أمة على منام
للأسف.
هل يرضى أهل البيت؟
للأسف الشديد. وتحولت بعض البرامج المهدوية ربما والعياذ بالله تحولت إلى تفسير
منامات.
أنا مش ضد المنامات في محلها، لكن أن نبني ثقافتنا الدينية فضلا عن عقيدتنا فضلا عن أم عقائدنا.
جميل. رزاني حاج الإمام الصادق الذي يقول عن المنامات أكثر وكاذب. الإمام الصادق
روح حاج المنام تعبير عن شخصية مرأة المنام الحقيقي.
نعم نعم.
إذا شخصيته صافية سليمة كالأنبياء وأوصياء الأنبياء
هو
وحي
أو من الوحي يسمح له هو إنسان
وكذلك بشر. ننزل فننزل فننزل.
جميل. أنا ما أشوقني أن أتابع أسئلتي لكن بدي حيلها إلى بعد هذا الفاصل.
زي.
وأشكر لكم. أنا
صار لازم لخص.
لا خذوا بريحتكم هيك
بعد الفاصل
برأيي أنا يعني خذوا بريحتكم.
صار لازم لخص بعد الفاصل لأنه كنا عم نحكي عن المتفق عليه حتى لخصوا بخطوط سريعة وننتقل إلى السؤال لحظة.
هناك أبحاث بين الأيادي وأنا مسؤول أمام الله وأتناقش مع كل الإخوة. هناك أبحاث يعني بس نمر نحن عند عثمان السفير عثمان خولد بالسنة الفلانية توفى بالسنة الفلانية أخذ الإمام وجاب للإمام قد لا يكفي قد لا يكفي الضائقة الشيعية فقط.
هذا شكل دون مضمون.
ماشي. أنا قصدي إنه
فلن نحكي بالمضمون.
فليشبع
البحر نركز عليه.
نعود بعد قليل نتحدث عن السفارة والوكالة والنيابة بس العنوان الكبير السفارة على ما في ثقافتنا نحن الشيعة الإماميين. ترزع عن من يدعي وهو صاحب علم
يعني هذه تأتي إن شاء الله كانت شقشقة
ما في
مشكلة بس اللي بدي بشكل بسيط وقد سألتني في بداية الحلقة عن المسلمات في مدرسة أهل البيت
الفكرية.
أصل فكرة وجود نواب سفارة بعد الإمام هذا مسلم في مدرسة بلا بحث يعني ليس مثارا للآراء الاجتهادية
عند الشيعة
هذا حججه دامغة وهو فوق أن يثبت بنص هنا
أمر مقطوع منه خلص.
الأمر الثاني شخصية السفراء أيضا مسلمة عند الشيعة.
جميل.
دور السفراء مسلم عند الشيعة أنه كل شؤون الإمام كل ما يرتبط بالإمام من أموال من علم من نقل مطالب من استفسار عن مسائل من إلى آخره هو عبر هؤلاء السفراء. لذلك في أدبيات الفكر الشيعي العقيدة الشيعية الفقه الشيعي القائم بأمر الإمام هكذا صار يعد يعني كل شؤون وأمور الإمام يقوم بها. هذا مسلم. من المسلمات في باب السفارة عند الشيعة أيضا بلا لبس ولا شك أن زمن السفارة انتهى بوفاة السفير الرابع
أقفل الباب
علي محمد السبري. هذا مش رواية حتى نجي نناقش بسندها وإلى ما هنالك.
جيد.
قد نبحث في سند التوقيع الذي خرج إلى السفير الرابع.
ليش عم تركز عليه سمعت الشيخ التوقيع
التوقيع لأنه له دور أساسي جدا في سد باب السفارة بحيث أنا أقول مضمون التوقيع متفق عليه في مدرسة أهل
البيت.
أقول حتى لو ما في توقيع خلينا نطلب ما في توقيع النيابة بالمعنى الخاص.
إذن لابد
يعني بخاص يعني نيابة لشخص بعينه.
جميل.
مين بيحرز المواصفات اللي بيحرز توافق المواصفات هو نفس اللي جعله نائب الإمام المعصوم عليه السلام. هذا مسلم في مدرسة أهل البيت أن النيابة الخاصة انتهت بوفاة السفير الرابع. قد واحد يجي يسألني طيب السفير الأول الإمام العسكري الإمام الهادي أشادوا فيه وإلى حد ما السفير الثاني كمان طيب كيف كان يتعين سفير ثاني بعد أول كيف كان
هذا عمره اللي سألك أطول من عمره، لكن بدي أسألك.
لا بس إن شاء الله عمرك طويل.
إن شاء الله.
لا شك ولا غيب أيضا هذه واضحة ومتفق عليها في أمر أهل البيت عليهم السلام، أن السفير الأول بأمر من الإمام مش بقرار من عنده، مش هو كان يعين من ينوب أو من يخلفه، الإمام المعصوم هو الذي كان يأمر، السفير السابق بتعيين السفير اللاحق برقعة مكتوبة مرسوم
بخط يده
بنفس الخط بنفس الخط وبنفس الختم الذي كان يخرج في زمن الإمام الهادي
دلت الأمر
زمن الإمام العسكري أن فلانا هو الذي سيخلف فلانا. والشيعة تفاجأوا ببعض الأسماء لا أخفيك، لكن لم يضطره ولم يتحير. مثلا كان يشاع في الأوساط بعد السفير الثاني محمد بن عثمان أن الذي سيكون نائب الإمام وسفير الإمام هو أبو سهل النبختي،
شخصية كبيرة
أحسن كبير متكلمي الشيعة في بغداد، أم الحواضر في ذلك الوقت الشيعية،
أستاذ علم الكلام،
وكان له دار كبير يناظر فيه كل أهل المذاهب الإسلامية،
شخصية كبيرة،
شخصية استثنائية كبيرة جدا واستثنائية جدا. فإذا بمن يعين شخصية في الظل من نفس البيت،
الله،
الحسين بن روح النبختي،
الله،
بحيث إحدى الشخصيات المزورة عندما أرادت أن تعلن سفارة لها مزورة راحت لأبو سهل النبختي، بدأت معه بهذا بهذا الأسلوب، وراح يجي إن شاء الله بعدين بالوثائق إنه أنت علامة الشيعة وأنت كيف بيحطوا سفير واحد كسب بالسوق كاسب مثل حسين بن روح. شو بجاوبون أبو سهل هون بتبين عظمة العالم
الكادر الشيعي
هون ببين التكليف الشرعي لمن يبحث عن التكليف الشرعي. شو قال له؟ قال له أنا رجل صاحب كلام وصاحب دار والناس كلها غاي حجي على بيتي وأنا فيما لو كبس داري وحقق معي
الله
ربما أظهرت مكان الإمام.
الله،
وهذا بيعطي معنى دقيق إنه السفير كان يعرف بيت الإمام ومكان الإمام
بلا شك.
وهذا واضح لازم يكون أمر بديهي. لكن الحسين بن روح لو كان الإمام تحت عطفه وأخذ وعذب حتى القتل
ما قال الله،
يعني عندي صحيح أنا بارز كعالم الحسين بن روح شخصية في الظل، لكن ثباته على المبدأ، استقامته، أمنيته، صبره، تفانيه في الحق أكثر
أعلى مني
أكثر. بعض الناس بيحملوه على التواضع فلتكن. بعض الناس بيحملوه على الواقع فلتكن. خلينا ننظر نحن في أشخاص لا تسلط عليهم، حتى هذا بعصرنا مهم، في أشخاص لا تسلط عليهم الأضواء العلمية
المخفيين
أحسن الأضواء ونحن جربنا خصوصا مساحتنا اللبنانية أشخاص عرفناهم بعد وفاتهم أو بعد استشهادهم وما كان لهم من الدور العظيم في المسيرة الإسلامية العامة. المهم في هذا الجانب أن هنالك أشخاص استثنائيون لا تسلط عليهم الأضواء الإعلامية، وهم استثنائيون في أدوارهم في شخصياتهم في حركتهم في إنجازاتهم ومنجزاتهم، شخصيات الظل كما يقال لها في الأدبيات المعاصرة، وهذه أصلا في كل الأنظمة موجودة. من يؤسس للحركات العظمى والكبرى هم الشخصيات الذين يكونون في الظل مش في داخل البرواز غالبا،
صحيح،
ويجمعهم الله لأقوام طبعا.
نعم
جيد. فيها النقطة المهمة الحساسة، ننتهي إلى بر أمان في هذا المجال، وهو أن النيابة الخاصة كانت لأشخاص معينين باتفاق مذهب أهل البيت وأتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام، وانتهينا. التعيين كان من الإمام كنت أقول وعلى يد السفير السابق للاحق، وكان كلما أراد سفير أن يبلغ، وهذه نقطة مهمة لا الذي يعرفوها، تعيين السفير اللاحق قبيل وفاته، وهذه من أعلام مدرسة يدعو كبار علماء الشيعة من مختلف المناطق بشكل سري ويعقد مؤتمر مصغر سري ويعلن لكبار علماء الشيعة في المناطق اسم السفير اللاحق عن الإمام عليه السلام.
السفير كان يعلن،
السفير يعلن لأكابر العلماء جميل. بشكل سري وأمني شديد
جميل.
ثم العلماء المناطق بروحوا على المناطق وهن التواصل عبره.
الله جيد. أنا كنت بدي استفهم،
انتهينا من السفارة أو النيابة، ما يقال له النيابة الخاصة
هسه العامة
في أحسن
هسه العامة
قرأت فكري في نيابة في مصطلح في أدبيات مدرسة أهل البيت يقال له النيابة العامة. الفقهاء نواب الإمام. شو يعني نواب الإمام؟ يعني كل فقيه من فقهاء الشيعة بشكل خاص الإمام بيعطيه رقعة وبيسويه نائب عنه لما بيصير مجتهد جامع للشرع.
جميل.
لا مش
منيحة التساؤل هذا. إيه
ليس كذلك قطعا. ولا أحد من فقهائنا حتى اللي وفقوا وشرفوا للقية مثل السيد مهدي بحر العلوم أو المقدس الأردني أو الأكابر العظماء المقدسون من أكابر فقهاء الشيعة، ولا أحد أبدا يدعي، وهذه نقطة خلينا نسجلها مسلم
واضح جميل،
كل من يدعي نيابة بالمعنى الشخصي سفارة وكالة عن الإمام بعد وفاة السفير الرابع فهو كذاب، لا نحتاط فيه جزء. الاحتياط في الدين أنه كذبه.
بدوسع المطلب شوي لسه.
بعدين بنجي لقضية الرؤية، أنت بدك تفتح بعدين بنجي لقضية
الرؤية. نقول أنا قال الإمام المسألة الفلانية خوش حج علي أنا،
هذا المقدار أن ينقل حكم شرعي عن الإمام لا يجوز أن يتبع لا في فتوى ولا في حكم.
ونقطع السطر
انتهى انتهى. لا وكالة في شؤون عامة ولا وكالة في شؤون خاصة ولا في إبلاغ خبر. يعني أنا يسد بيجيني واحد أقدس المقدسين فرضا وأنا بعرفه بيصلي صلاة الليل وبيصوم
أهل القرآن
وله سجادة عظيمة على جبهته وأعرفه بالقداسة وبيقول إنه الإمام بيقول لك الحكم الشرعي الكذائي
خمور،
أقول له هذا الخبر كاذب ولا أحطاط. هذا مسلم في مدرسة البيت. انتهينا. هذا مسلم في مدرسة البيت. سد البيت.
قطعا لكل ما سيتشاهد.
قضية الرؤية والمشاهدة إلى ملابسات الخاصة قد نأتي عليها إن شاء الله في الأبحاث وهي مهمة جدا.
عظيم.
لكن السفارة النيابة نقل مطالب دينية نقل قضايا من هالقبيل بشكل مقنن مسدود بابها
بالكامل.
بيجي مصطلح النيابة العام بعد السفير الرابع بدأت مرحلة جديدة للشيعة وهي أن هنالك أوصاف حقوقية ما بقول أسس لها الإمام المهدي، أسس لها الأئمة
أي صحيح
كلهم وبالأخص في زمن الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم، لأنه يا أخوتي يا أخواتي تواصل مع الأئمة حتى في زمن الإمام الصادق ما كان يمكن التواصل مع شخص الإمام من عموم الناس في المناطق المختلفة ولا في يعني الإمام الصادق يا أخي علم 4000 تلميذ تحت
كلهم قال علمني جعفر
كل يقول حدثني جعفر
حدثني جعفر
الصادق عليه السلام وأحصاهم شخص مش من أتباع الشيعة الإمامية
من العامة
هو لا من الزيدية الجارودية وهو من أعظم علماء المسلمين سمين. باتفاق المسلمين ابن عقدة
هو اللي أورد الخلفية
أحمد بن محمد بن سعيد المعروف بالحافظ ابن عقدة الزيدي الجارودي ومتفق على وثقته في المذاهب الإسلامية أيضا
قال
أحصى 4000
طالب
تلامذة للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وله كتاب للأسف أنه فقد يقال لأنه أخرج لكل واحد حديثا عن الإمام
جميل
مع ذلك في الإمام يتواصل مع كل البلدان بشكل شخص بشخصه من هنا قضية الوكلاء قضية القوام بالآمر
أشرت إلى نظر القلائي
يا أبان اجلس وافتي الناس فإني أحب أن يجلس مثل من هو مثلك ويفتي الناس في المسجد
يا أبان بن تغلي
تأسيس للفقهاء لموقعية الفقهاء لدور الفقهاء كان من زمن أئمتنا السابقين وكثيرون عرفوا بأن كتبهم كانت بمثابة رسائل عملية كتاب يوم وليلة يونس بن عبد الرحمن
إجزاءات الصدق لطيرميديا تحدث
فلان
ناقش فلان
غير المناقشات مرجعية
انقلوا عنه
مرجعية بالمعنى الحقيقي للكلمة
جميل
مرجعية وفي مقام القضاء أيضا ولكن انظروا من كان منكم ممن قد روى حديثنا وعرف حلالنا أو عرف شيئا من قضايانا أو قضائنا على اختلاف التعابير واختلاف الروايات عم نجمع بيناتنا مش عم نستشعر الرواية بخصوصها فإني قد جعلته عليكم حاكما، تتحاكموا إليه ولا تحاكموا إلى الطاغوت كذا إلى آخره. هذا مثله عبر زمن الأئمة في زمن المهلم صح التحذير من زمن الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم. نعم كانوا أشخاص معروفين التلمذة عند الإمام بشكل مباشر. في زمن الغيبة الكبرى معروفين بالمواصفات. يا أخي إذا توفى السفير الرابع ما توفوا فقهاء الشيعة اللي كانوا بزمنه وبزمن لأبنه كمان؟
طبعا
كلهم موجودون
طبعا.
والحوزة الشيعية مستمرة من زمن الإمام اللي أسسها جعفر بن محمد، لذلك يقال لمذهب
جعفريين،
ولا نحن علويون محمديون سمائيون إلهيون
طبعا.
وإلا التسمية جعفري لكثرة الأحاديث التي رسمت معالم
مذهب أهل البيت،
مذهب أهل البيت في زمن الإمام جعفر الصادق صلى الله عليه وسلم عليه. من هنا الحوزة الشيعية مستمرة حلقة متصلة.
جميل.
أسس الأئمة لمنهج الوكالة العامة، النيابة العامة، السفارة العامة، هي وكالة مواصفات من كان من الفقهاء فقيه لازم
جيد
صائلا لنفسه على الصعيد الشخصي سلوكه ديني بالكامل
موفق
حافظا لدينه
الله.
حافظ على الصعيد الشخصي عادل في أعلى درجات العدالة، وحافظ لدينه يعمل على نشر فكر وعقيدة ومذهب أهل البيت على أرض الواقع. يحفظ دينه عند الناس مطيعا مخالفا لهواه،
مطيعا
أمر مولاه فللعوام يقلدوه، أو عن الإمام المهدي سلام الله عليه، وأما الحوادث والواقع فرجعوا فيها إلى رواة الحديث. ومتفق عند العلماء راوي الحديث مش اللي نقله بس، رب حامل فقه إلى من هو أفقه
من
تجي. على هذا الأساس وكالة ونيابة مواصفات، مش أشخاص بأعيانهم،
قواعد
تشخيصها أيضا ما بيقع على عاتق عوام الناس، على يد أهل الخبرة اللي هن أبناء من سنخه من ماهيته.
جميل.
نظرائي
بين عظمة أهل البيت،
وهذا خط مسلم مدرسة أهل البيت عليهم السلام. لذلك يقال للفقيه النائب العام، نائب عام نائب الإمام في الشؤون العامة. ويقال نائب عام من باب أنه لم يخصص بشخصه بالنيابة. هو مصداق للمواصفات. كيف نشخص المصداق؟ نشخصه بشهادة
الحديث
الورائي.
جميل.
جميل. من أهل الخبرة يقولون فلان مجتهد، فلان فقيه، فلان إلى آخره.
يعني هذا بيان من عن عظمة أهل البيت في المنهجية المتبعة لتربية الأمة في هذا المضمار.
حتى ما يتصور أحد إنه نحن قصدنا يعني.
الله يطلع أنور يقول أنا وكيل. شلون يعني أنت وكيل؟ مثلاً.
حتى ما يجي كمان واحد يتبع بعض المخاريق والله يجيب لك ورقة يعتقها ويكتب عليها وأنه أنا نصبني الإمام. هذا مسلم أنه كذب. مسلم أنه غير صحيح.
يسألك سؤال. ليش ما يعني كثير دعوا؟
لا نتقي في أحد أحد.
ليش دغري بينفضحوا؟ ليش؟
هذه دقة النظام.
تكريسه
والعمل عليه بشكل دقيق
دغري بينفضح
من زمن الأئمة إلى زمن الغيبة الصغرى إلى زمن الغيبة التامة اللي هي يقال لها الغيبة الكبرى، بناء وحلقات ذهبية متصلة متسلسلة غير قابلة للإنكار.
منهج إلهي ما في
طبعا هذا ما بيعني أبدا إنه تلاقي لك هوني إنسان بسيط عاطفته إنه يشوف الإمام، عاطفت الإمام والله بيجي واحد بيقول له شفت
منام اليوم
وإلى آخره، أو بروح بيعمل لك دورة بالسلوك أو بالتصوف
بيستقر بيومين
أنه ما بيجي واحد عادي وبيجي بيدعي، بيطلع لك ناس، بيطلع لك بيت من البيوتات، بيطلع لك أشخاص
بيتحيروا
أحسن بيتحيروا بيوقفوا تكاليفهم الشرعية بيتأثروا بهذا بهذا. هذه أولا موجودة في كل المذاهب والأديان في العالم.
صحيح صحيح.
ثانيا هذا لا يضير موقف المذهب يؤخذ من علماء المذهب.
جميل.
يؤخذ المصدر. من الخط العريض للمذهب.
صحيح.
يؤخذ من كبار المفكرين في المذهب. حتى بالمناسبة إذا شذ مفكر من المفكرين أو عالم العلماء بأفكار خاصة به قد نحترمها لأنها ممارسة لاجتهاد مشروع،
بس هذا مو رأي المذهب،
لكن احترام قناعاته لا يعني قبولها. ما في احمل على المذهب أنا
أحمد أنا مش أحتاج على سماحة الشيخ بالنجف، قال له شلون بتكتب انت عن الشيعة؟ اريد شي كتاب شيعة؟ قال له لا
شيء كشف الغطاء.
اي شلون نعم. انت يعني اريد كتاب شيعة؟ قال له لا
نعم
طب
نعم.
كيف انت
عتبه كما يقول الشيخ محمد حسين كشف الغطاء عتابا جميلا
وعده انه يقرا كتب الشيعة
وعده ولا ادري ان كان قد فعل. هو بالمناسبة احمد امين يا ريت يقرا كتب السنة قراءة جيدة
جميل
لما اجى انكر وجود الامام المهدي
نعم نعم
انكر وجود الامام المهدي والحال انه من المسلمات عند السنة
نعم
هو يعني مش متوقع منه كثير
نعم.
ما صار شيء
لا هو انه تاثر برا يعني هلا صار الموضوع
لو قاري بشكل جيد كتب السنه ما كان وقع ب
انا بدي
امور فكريه خطيره صحيح. حتى على مستوى المذهب الذي ينتسب اليه
خليني اسال انا اختم الفرصه اسال سؤال مرتبط ارتباط وثيق بهذا الامر هل كان الامام لو سمحتك انت احتجيت انه مو بس توقيع مثل ما نستول الامام كان توقيع بعثوا لي السؤال انا السفير وبعثوا للامام السؤال الاول هل اقتصر دور السفراء على هذا الامر هل اقتصر دور الامام صاحب العصر
السؤال في الجوهر
روحي له الفداء فقط على التوجيه والارشاد ام لا الامام ايضا كان يشخص ان الامه بحاجه ايضا الى بث العلوم حتى في هذا الزمن وأكتفي بهذا
جيد بالنسبة للشق الأول من السؤال السفراء ما اقتصر أمرهم بس عن نقل الرسائل
والله هك في ظن كثير عند الناس
السفراء هم القائمون بأمر الإمام
الله.
كل الشيعة
نعم
كان السفير يدور أمورهم وشؤونهم بالكامل لديه الإمام كل الأموال التي تجبى إلى الإمام حركة الداخل الوارد والخارج أوقاف شيعية أخماس الشيعة زكاة الشيعة كل ما يرتبط بالجهة الاقتصادية والمالية مراعاة ضعفاء الشيعة كله كان يدور عبر السفير
الله
أنا ما عم بقصد طبعا دبي ما عم بقصد إنه كل الأموال كانت تجي لعند السفير وكلها تطلع من بيته
واضح
يعني يدير أمرها
يدير أمرها
يعني يأمر أهل قوم بخطوط عريضة
صفوف
طبعا كله بأمر من الإمام صفوفه في الجهة الفلانية ابنه ومسجد
وفق
في المكان الفلاني
ابن الإمام
إلى آخره أطعموا الفقراء بهالمقدار من أوقاف الإمام افعلوا كذا من أموال
الناس
يعني بدك
أي طبعا
السفير مولانا كان رئيس دولة الإمام بأمر الإمام
في زمن الإمام
من دون رقعة جغرافية خاصة
أحلى تعبير جميل
كان يدير كل الشؤون اللي بترتبط بالإمام
زلي هيدي سمحت الشيخ
جيد
أغلب الناس السواد الأعظم من الناس يظنوا أن الدورة اقتصر على الإمام بموضوع نبعث رسالة وبيجينا الجواب
لا شك ولا ريب إنه الناس استفتاءاتهم في العقائد في الفقه في كل شيء كانوا يرسلونها
ترفع الإمام
ضم النظام كمان رح يجي شرحه مش مباشرة الإنسان العادي بيروح للسفير أبدا ولا بيعرفه أساسا
جميل
ايه
في نظام أنا نشوف فيما بعد
رح يجي إن شاء الله ونشرحه بشكل مفصل بالنصوص هذا لازم وثقه بالنصوص
عظيم.
لأنه مش بالخطوط العريضة هذا ضمن الخطوط التفصيلية
نعم نعم
فيها النقطة كانوا أسئلتهم يوجهوا للإمام ضمن التوقيعات اللي وصلت إلينا طبعا وليس كل شيء وصل إلينا كان يجل ليش مش كل شيء وصل إلينا بذاك الزمن يا أخي ما كان في أرشفة
صحيح
مثل العصر
صحيح
بيطلع التوقيع بالخط المعروف بالختم المعروف وبيأخذ والله أحمد بن إسحاق إلى قومه وبيعطيه لمين لصاحب
نعم
للشخص العادي بعد ذلك جوا علماءنا صاروا يجمعوا التوقيع جمعت بعض التوقيعات الشيخ الصدوق بعضها الشيخ الكليني ضمن ما سمي برسائل الأئمة بعضها جمعه الشيخ الطوسي جمع الكثير من ذلك المحقق الطبرسي صاحب كتاب الاحتجاج لكن ما حدا فيهم قال أني جمعت كل شيء خرج يمكن يكون اللي خرج عشرات أضعاف إذا
ربما
ولازم يكون هيك
لازم يكون
حقيقة
منطق الأمور هيك
لازم يكون هيك لأنه كل الشيعة في المناطق كانوا عبر علمائهم الكبار يتواصلون عبر هذه الرقاع لكن الرقاع أخذت الطابع الشخصي فكانت تروح باستثناء نمط وهذا اللي راح يوصلك للجواب اللي بدك إياه رسائل كان الإمام يبتلي بها
الله
أمور علمية أمور توجيهية مشاكل كان يواجهها الفقهاء الحميري عدة موارد
الشيخ الحميري
الشيخ الحميري
مش سيد الحميري
مش سيد الحميري
هلا نحب السيد الحميري
وكلنا نحبه
كلنا نحبه بلا شك
لأنه آل أمره إلى الحق وأهله.
نعم.
كان يواجه مشاكل فقهية، سئل الإمام عدة مسائل ترتبط بوظيفته كفقيه.
جميل.
عن مباني
رد الإمام عليه
أنه أنا كيف تتصرف مثلا بالروايات، إذا شفت رواية تنافي رواية واثنينات مثلا راويهم ثقة وقصص طقية وقصص ورد عنكم روايتان فيها المجال، يعني حتى أسئلة فقهائية.
جميل.
مش بس أسئلة عوامية، يعني عوام الناس. والتوجيهات اللي ابتداء مولانا عندنا بعض التوقيعات اللي ما كان يدخل حل مشاكل،
الله
يوجه الشيعة روحوا حل المشكلة الفلانية التي تنتابكم. كان يوجه على مستوى الخطوط العريضة لكي لا يقعوا في اللأواء كما ورد في التوقيعات، في الدوائر العظمى، في المصاعب، في المشاكل،
المصاعب
والمصاعب الشديدة. على هذا الأساس أنا أجمل تعبير بلاقي عن هذا هو دولة في الظل بدون حكم ظاهر لرقعة جغرافية.
حكومة الظل على ما يتعرف
هذا عمل الأسدال، عمل النقباء، عمل الأشراف، عمل
إن
شاء الله.
أنا خلص وقت
للأسف.
للأسف للأسف الشديد، لأني أنا جدا مسرور بالواقع. يعني الأبحاث تفتح كثير من الأسئلة، وأنت حامل معك، أنا عم بحكي كصاحب
تجربة،
حامل معك، أنا حامل معي في شيء على الأرض، في ثقافة خاطئة عنا كلنا.
نعم.
بدنا نوجه التوجيه الصحيح. حتى الآن غالب الناس يظنوا، آخر سؤال كان أنه الإمام نبعث السؤال ونبعث لنا جواب عبر السفراء وانتهى الموضوع. هذه ثقافة كثير من الناس، لعلي مخطئ لك هذا الشيء.
أقل دور من أدوار الإمام السفراء في عسكر غيظ الصور.
أشكر لك هذا اللقاء يا جماعة، بعدنا حنبقى بدور السفارة إن شاء الله. أشكر لك هذا اللقاء الطيب، إن شاء الله منكم جنود صاحب العصر والراضي عنهم صاحب العصر إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، كان اليوم المبحث أيضا تتم عن السفارة، معنى السفارة وهذه المتعلقات. أنا أخذت كثير من الوقت، مخرج عم بيصير لازم أنهي. لابد لي من أن أتوجه بالشكر الجزيل لضيف العزيز الذي يتفضل بهذه الأبحاث المهمة جدا المتعلقة بفلسفة الإمام المهدي ما قبل وما بعد وأثناء، واليوم نتحدث عن السفارة. عنيت به أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية الباحث سماحة الشيخ حسان سويدان. شكرا لكم. أنا أنور على النجم والمخرج وفريق العمل، نشكر حسن متابعتكم على حب النبي وآل بيت النبي روح لهم الفدا، صلوات الله عليهم أجمعين. نجتمع إن شاء الله. سلام.